وإذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما ثم أما بعد في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات وأشكر للقائمين على هذه القناة المباركة أن أتاحوا هذه الفرصة وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ثم أما بعد نحن على موعد يعني مع موضوع في غاية الأهمية وهو الكلام عن شرطي قبول العمل فقال العلماء للعمل شرطان حتى يقبل الشرط الأول هو أن يكون العمل خالصا لله عز وجل والشرط الثاني أن يكون العبد في هذا العمل متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودل على هذين الشرطين قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والعمل الصالح والموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإشراك إشارة إلى أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل وقوله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فإسلام الوجه وإخلاص القصد والنية والإحسان هو متابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك قال الفضيل بن عياض في قوله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل فحتى يكون خالصا صوابا يعني الإنسان فيه مخلص لله عز وجل وهذا العمل مطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض السلف ما من فعلة وإن صورت إلا ونشر لها ديوانان لما وكيف لما فعلت هذا العمل هل أردت به وجه الله عز وجل وحده أم أشركت معه غيره وقد ورد في الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فهل أنت في هذا العمل تقصد وجه الله عز وجل وحده أو تقصد الشهرة أو الرياء أو عرض من أعراض الدنيا وكيف يعني كيف فعلت هذا العمل هل هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من محدثات الأمور ومن البدع وكل بدعة ضلالة فهذان شرطان لابد أن يوفرهما العبد في كل عمل من الأعمال حتى ينتفع بهذا العمل في الآخرة ولا يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أما الشرط الأول هو الإخلاص فمعنى الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة أي يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله عز وجل إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة وقيل هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب يعني لا يقصد وجه الله ومع ذلك يقصد الذكر أو المدح أو عرض من أعراض الدنيا. وقيل كذلك هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. فالمخلص يعني لا يرجو وجوه الناس، سواء يمدح الناس أو يذمونه، هم معجبون يعني به أو مبغضون له، فهو لا يرجو وجوه الناس ولكن يرجو وجه ربه الأعلى، كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لا يرجو إلا وجه الله، يعني النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهو أعلى نعيم يعني أهل الجنة. كذلك من الأدلة في القرآن على شرط الإخلاص، يقول عز وجل: ألا لله الدين الخالص، يعني لا يقبل إلا الدين الخالص الذي عمله العبد لا يرجو به إلا وجه الله عز وجل. وكذلك قول عز وجل في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد من إخلاص العمل لله عز وجل. كذلك يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، الأجر يعني الثواب عند الله عز وجل، والذكر يعني مدح الناس أن يقولوا شجاع أو جريء أو شهيد، فما له؟ فقال: لا شيء له. وأعادها 3 مرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فلا يقبل إلا الدين الخالص والعمل الخالص الذي يريد الإنسان به وجه الله عز وجل. قد يظن ظن يعني أن الإخلاص أمر يسير ويتيسر على العبد في كل وقت وفي كل حال، ولكن العلماء يقولون: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. فأصعب شيء على النفس أن يعمل عملا لا يرجو به إلا وجه الله عز وجل. وقيل الإمام سهل: يا أبا محمد، أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. النفس تحب الظهور، وكما يقول: حب الظهور يقسم الظهور، وتحب الرياسة وتحب المدح، وزينت لها الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يكاد يصعد منه عمل إلى الله عز وجل حتى يشوف الشيطان بشائبة. ولذلك يقول ابن عمر: لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت، إن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فلو قبل الله عز وجل سجدة واحدة فقد ينجو يعني بها العبد. فالإخلاص أمر شديد على النفس، فكيف يتيسر الإخلاص وكيف تختم أعمال العبد بالإخلاص؟ لأن الله عز وجل يقول على الأعمال التي لم يكن فيها العبد مخلصا لله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. وأول 3 تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم تعلم العلم من أجل أن يقال عالم، وقرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، ورجل تصدق في أوجه البر من أجل أن يقال جواد أو كريم، ورجل قاتل من أجل أن يقال شجاع. فهؤلاء لما أرادوا هذه الأعمال الفاضلة التي هي من أفضل الأعمال، لما أرادوا لذلك الدنيا والمدح والشهرة، حرموا من ثواب هذه الأعمال وكانوا أول الداخلين إلى النار كما في صحيح مسلم. فنقول: حتى يتيسر على العبد الإخلاص ينبغي عليه أن يقطع حب الدنيا من قلبه، وأن يملأ قلبه بحب الله عز وجل، ويستغرق الهم بالآخرة، لا يكون له هم ولا شاغل ولا دافع إلا رجاء النظر إلى وجه الله عز وجل وإرادة الله عز وجل والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فعند ذلك يتيسر على العبد الإخلاص وتختم أعماله بالإخلاص. وغير هؤلاء فباب الإخلاص مسدود عليهم إلا على النذور، نادر جدا أن يأتي منه عمل هو مخلص فيه لله عز وجل، ما دام قلبه مليء بالشهوات وبحب الشهرة وحب المدح والرياسة وغير ذلك. أيضا دل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث كان العلماء يعظمون شأنه، حتى قال الإمام الشافعي هو ثلث العلم، وقال يدخل فيه 70 بابا. فهذا حديث يعني عظيم الشأن. وذلك الإمام البخاري في أصح كتاب يعني بعد القرآن هو صحيح البخاري صدر به صحيحه الجامع، وحذا حذو البخاري كثير من المصنفين، فابتدأوا كتبهم بحديث النيات تنبيها لأنفسهم وللناظرين في كتبهم إلى نية الإخلاص. فيقول: إنما الأعمال بالنيات، كما قال: إنما الأعمال بالخواتيم، يعني بما يختم للعبد مهما عاش في الدنيا، لو ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة، ولو ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار والعياذ بالله. كذلك قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني قبول الأعمال وثواب الأعمال يترتب على توفر النيات الصالحة. وقد يفهم فاهم يعني أن المعصية يعني إذا نوى بها طاعة، أو البدعة إذا نوى بها يعني شيئا مستحبا، أنه ينتفع بها، وأن النية تستطيع قلب المعصية إلى طاعة وقلب البدعة إلى سنة. ولكن العلماء يقولون يخص من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي. فالنية الصالحة بشرط لقبول العمل الصالح الموافق للسنة، وكذلك العمل المباح زي الأكل والشرب والسعي على المعاش والنوم ومذاكرة الطالب مثلا، فمهما وفر نية صالحة في هذا العمل فإنه يؤجر على ذلك. فالنية الصالحة ترفع المباح إلى درجة الطاعة. العمل قد يكون واحدا وأحد الناس يؤجر عليه، والثاني يأخذ على ذلك وزرا، والثالث لا أجر ولا وزر. فالتطيب مثلا، من تطيب يقصد بذلك التشبه بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، صار هذا التطيب سنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيأخذ على ذلك أجرا. قد يتطيب الإنسان تكبرا على أقرانه، أو لأنه يكلم النساء ويجالس النساء فيضع من أجل يعني أن يكبر في أعينهم، فيكون نفس الفعل معصية. وقد يتطيب حبا في الطيب ذاته، لم يستحضر نية صالحة ولا فاسدة، فعند ذلك يكون هذا العمل من المباح فلا أجر ولا وزر. فيخص من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه القاعدة: إنما الأعمال بالنيات. وكان العلماء يهتمون بأمر النية ويقولون: نية المرء خير من عمله، ويقولون: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقالوا: تجارة النيات تجارة العلماء. وقال بعضهم: كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تصغره النية. فكانوا يهتمون بأمر النيات واستحضار النية الصالحة في كل عمل، سواء كان من الطاعات أو من المباحات، كما قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما يقوم الليل ويحتسب، يعني ينتظر الأجر عند الله عز وجل، فهو كذلك ينام ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأنه ينوي أن يقوم من آخر الليل، وينوي أن يقوم لصلاة الفجر وأذكار الصباح. والذي يذاكر يعني من الطلبة يمكن أن ينوي أنه يرضي والديه، وأن يكون صورة حسنة للإسلام والملتزمين بالإسلام. فيصطحب الإنسان نية صالحة في المباحات فتصير من الطاعات، ويكون الإنسان كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لأنه عبد لله عز وجل، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فلا يعمل عملا إلا بنية. إنما الأعمال بالنية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال بعضهم: هذا تأكرير للتأكيد. وقال علماء آخرون: يعني الأصل في الشرع التأسيس، يعني تأسيس قواعد جديدة. فالقاعدة الأولى أن أصل قبول العمل الصالح أو المباح يترتب على توفر نية صالحة. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه قاعدة أخرى وهي أن ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات الصالحة التي يجمعها في العمل. فمن ذهب إلى المسجد لا يستحضر إلا نية صلاة الجماعة ليس كمن ذهب إلى المسجد من أجل أن يتعلم العلم، ومن أجل أن يكسب أخا في الله، ومن أجل أن ينظف المسجد أو يحرس المسجد أو يتشاور في مصالح المسلمين. فمهما كثرت النيات الصالحة يكثر الثواب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عملا واحدا في الظاهر ولكن النية تختلف، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فتعظيم لشأن هذا العمل مصحوب بهذه النية، من هاجر من أجل إعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل ونصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله. وقال كرر: من أجل أن تلتذ القلوب والألسنة بإعادة ذكر الله عز وجل وذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيقا لهذا العمل المصحوب بهذه النية، وحتى يدخل في ذلك كل النيات الفاسدة. فهذا الحديث يعني له يعني شأن عند العلماء. فهذا هو الشرط الأول من شرطي قبول العمل، وهو الإخلاص وتوفر النية الصالحة. الشرط الثاني هو أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود، ككتاب بمعنى مكتوب. فإن قال قائل: هذا من أحدث ابتدع البدعة، فكيف من عمل بالبدعة وهو لم يبتدأ هذه البدعة ولم يخترع هذه البدعة؟ فرد عليه برواية أخرى الحديث في صحيح مسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل لا يندرج تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة فهو مردود عليه وغير مقبول، لأن الدين كمل على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ونزل عليه بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي لم يكن دينا في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يكون عندنا دينا. فالدين هو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فطور يعني وهبوط. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. وقيل الحسن البصري: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة. حمر يعني جمع حمار، معقرة يعني مجروحة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أصلع اللحاق بهم. لابد أن تتأكد أنك على السنة وعلى سبيل وسنة. لأن الأمة افترقت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، مصداقا لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ففعلا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظهرت الشيعة السبائية الذين ألاه علي بن أبي طالب وحرقهم بالنار، وقال مقالته المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وقنبر هو غلام علي رضي الله عنه. وأيضا ظهر الخوارج الذين خرجوا عليه بصفين وكانوا 6,000، وأرسل إليهم نعم عبد الله بن عباس فرجع ب2,000 وبقى 4,000، فقاتلهم في معركة سمى النهروان فقتل 2,000 وبقى 2,000. كذلك قيل لابن عمر: إن قوما عندنا بالكوفة يقولون بأن الأمر أنف، القدرية، ينكرون علم الله عز وجل السابق وينكرون كتابة الله عز وجل المقادير، وينكرون مشيئة الله عز وجل النافذة، فما شاء كان ولم يشأ لم يكن، وينكرون أيضا أن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم، فجعل الناس جميعا خالقين مع الله عز وجل. العبد يخلق يعني فعله، وإحنا نقول لا خالق إلا الله عز وجل. فدي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة، فهؤلاء القدرية ينكرونها. والاسم معكوس، لأن القدرية المفروض أنهم يبالغون في إثبات القدر، ولكنهم يبالغون في نفي القدر. فلما قيل لابن عمر أن ناسا عندنا بالكوفة يقولون بأن الأمر أنف يعني بلا قدر يعني سابق، فقال أخبرهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. فظهرت يعني هذه البدع في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الإمام مالك يقول لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أن البدع ظهرت في عهد الخليفة الرابع علي رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر فيما ورد في السنن والمسانيد، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وهذه رواية مجملة، أي جماعة؟ مثلا لو في إيران جماعة شيعة، لو في عمان جماعة إباضية خوارج، لو في مثلا بعض الأماكن في الشام أو في السودان مثلا في صوفية، لو في مصر الغالب عليهم أنهم أهل سنة. فالجماعة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، فلابد أن المراد يعني جماعة معينة لها عقيدة معينة وفهم معين للكتاب والسنة. ولذلك ورد في بعض روايات الحديث، وأولى ما فسر به الحديث الحديث، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمراد بالجماعة جماعة الصحابة. ولذلك لما سئل ابن مبارك عن الجماعة قال أبو بكر وعمر سادات الصحابة، فقيل قد مات أبو بكر وعمر، فقيل فلان وفلان، فقالوا قد مات فلان وفلان، قال أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق الأمة يعني إلى 73 يعني فرقة، واحدة ناجية وبواقيها يعني عادية تصير إلى النار الحامية. وبين يعني صفة الفرقة الناجية يعني، فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الله عز وجل عصم الكتاب، فقال عن الكتب السابقة بما استحفظوا من كتاب الله، وقال عن القرآن مستن أيضا إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. كذلك عصم إجماع الأمة فلا تجتمع على ضلالة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، ولذلك كان الإجماع يعني حجة شرعية بعد الكتاب والسنة الإجماع ثم القياس. كذلك يعني عصم طائفة من الأمة لا تزال ظاهرة على الحق، لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله كما قال العلماء الرحلة تأتي من الشمال فتقبض كل روح يعني مؤمنة. فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يقلون أو يكثرون، ولكن لابد أن تبقى هذه الطائفة يعني إلى أن تأتي يعني هذه الريح في آخر الزمان ومن علامات يعني الساعة. فهؤلاء أهل السنة والجماعة الذين يعني ثبتوا على ما مضى عليه الصدر الأول من عقيدة ومن فهم الكتاب والسنة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. سئل الإمام المبارك الإمام الأوزاعي وهو من طبقة السفيانين، والإمام يعني مالك الليث بن سعد حماد بن زيد، هذه الطبقة من كبار أتباع التابعين، لما سئل عن هذا الحديث قال أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. يعني المسلمون 1.7 مليار مسلم العالم، ولكن كم منهم شيعة وكم منهم خوارج وكم منهم يزعم أنه ملحد أو ليبرالي أو علماني أو شهواني مشغول بالشهوات ومنهوم باللذات. فقل جدا يعني أهل السنة والجماعة، وقد كانوا في الصدر الأول قليلا كما قال سفيان الثوري وهو من أتباع التابعين، يقول استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، فإنهم غرباء. وأيضا يعني كان الحسن البصري يقول لأصحابه أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا. وقال يونس ابن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها، ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف بن أصباط إذا سمعت عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا سمعت عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة، فقد قل أهل السنة والجماعة. أيضا حسن البصري يقول السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا الذين سلموا فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وقال سفيان الثوري لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. يقول المعتمر ابن سليمان اللي هو سليمان التيمي من التابعين دخلت على أبي وأنا منكسر فقال مالك؟ قلت مات أخ لي. قال مات على السنة؟ قلت نعم. قال وتحزن عليه؟ قال. وقال ابن أبي شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليها. الإنسان يعني لما يتجه للتدين وحب الدين والالتزام بشرع الله عز وجل رب العالمين، فقد يعني يوفق مثلا لرجل من أهل السنة يتعلم من هديه وسمته ومن كلامه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني يقابل يعني أحد المبتدع كالخوارج مثلا الذي يكفر له المسلمين ويحرم طعام المسلمين وذبائح المسلمين، وقد يقابل أحد من الشيعة الذين يسبون الصحابة ويرمون يعني أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، ويقولون بالبداء والرجعة وغير ذلك من العقائد الكفرية الكثيرة. فهو خليط يعني من المجوسية ومن اليهودية ومن النصرانية، وليس في شيء من الإسلام، اللي هم الروافض يعني الموجودين الآن في إيران وحزب اللات في لبنان وفي العراق وفروعه المختلفة، وكذلك الحوثيون في اليمن على نفس هذه العقيدة الباطلة. فنقول يعني إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه، لأن الإنسان إذا كان قلبه فارغا كالإناء الفارغ يمكن أن يملأ بما هو خير ويمكن أن يملأ بغير ذلك، كما قال بعضهم أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فنقول لابد أن يتأكد المسلم يعني أن أقواله وأعماله مطابقة لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل تعبدنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة وإفراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، واتبعوه لعلكم تهتدون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة لله عز وجل، طاعة مطلقة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم اللي هم الحكام والعلماء، ولكن قال وأولي الأمر منكم لأن طاعتهم مقيدة بطاعة يعني هؤلاء الحكام لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. فالآيات القرآنية تأمرنا باتباع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أيضا أمرنا باتباع السنة، وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ودائما السنة تجمع والبدعة تفرق. ليه؟ لأن لو قدمت أنا الحديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على رأيي ورأي شيخي ومدبوعي وأنت كذلك والآخر كذلك، السنة واحدة نجتمع على السنة الواحدة. ولكن يعني سبب يعني البدع تقديم الرأي والهوى على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اتبعت أنا الهوى وقدمت الرأي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كذلك والآخر كذلك، فالآراء مختلفة والعقول مختلفة، فلا بد أن نفترق. فيقولون أهل السنة والجماعة، إن السنة تجمع، وأهل البدع والافتراق، إن البدع تفرق. حتى يقولون إن 72 فرقة دي أصول البدع، يعني هتلاقي القدرية أنواع والجهمية أنواع والخوارج أنواع والشيعة أنواع، وكل فرقة تكفر الفرقة الأخرى، كما قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فنقول لابد أن يتأكد المسلم يعني أن ما يفعله موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالتكفير بيبذل نفسه، والعمليات الانتحارية من داعش ومن غيرها يظن أنه سوف يعني ينقلب إلى الجنة ويبذل نفسه ويدخل الجنة، ولكن في الواقع هو يبعث يعني يحمل يعني دماء يعني من قتلهم من المسلمين وتشويه صورة الإسلام وغير ذلك. فإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بشدة الاجتهاد في العبادة والطاعة، وقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، رمية الهدف، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وخير قتيل من قتلوه، وهم كلاب النار كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الإنسان لابد أن يتأكد يعني أنه على سبيل وسنة. قال الإمام الزهري لا اعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأصل أن مالك يروي عن الزهري، الزهري يعني إمام يعني صغار التابعين وإمام أهل زمانه، ومالك يعني أثبت من روى عن الزهري. فكون الزهري يعني يروي عن مالك لأن مالك قال كذا يعني ده يدل على علو شأن الإمام يعني مالك. فقال الاعتصام بالسنة نجاة، فالسنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وأصل السنة في اللغة هي الطريق، وفي الشرع الطريق المحمودة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعون سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ ففعلا تجد يعني دلوقتي كثير من المولات وكثير من الأماكن الموسيقى والصاخبة والأغاني الغربية، ومع أن هذه سنة الكافرين ليست سنة المؤمنين. لماذا لا يسمعون الناس قرآن أو ذكر أو وعظ حسن فيكون هناك تميز لأمة الإسلام؟ ولكنهم يلهثون يعني خلف الغرب الكافر ويأخذون يعني منه كل بلية وكل معصية، فلا تكاد تفترق أسواق المسلمين عن أسواق الكافرين. فنقول إن السنة هي الطريق في اللغة، وفي الشرع هي الطريق المحمودة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ابن عباس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال أبو بكر وعمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فيترك يعني قول كل معظم يعني في الأمة لكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه منزلة لم يجعلها الله عز وجل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. فنأخذ كل ما قال به وندع كل ما تركه. وليس أحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم له هذه المنزلة، بل كل أحد كما قال الإمام مالك يؤخذ من قوله ويترك. مفيش حد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الصحابة الذين هم أعلم الأمة وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا، فيؤخذ من أقوالهم ويترك، ولو اختلفوا نميز بين كلامهم ونقدم ما هو الأقرب إلى السنة. ولكن لو اجتمع الصحابة على يعني شيء فيكون هذا هو الحق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وكذلك لو اختلفوا على قولين أو ثلاثة فيكون الحق محصورا في القولين أو الثلاثة، لا يمكن أن يكون يعني قولا رابعا مثلا، لأن هذا يشير إلى ضياع الحق في الأمة، وهو مما عصم الله عز وجل به أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنقول يعني هذان شرطان لابد لكل مسلم أن يوفر هذين الشرطين في كل عمل، حتى يكون هذا العمل مقبولا، حتى ينتفع به العبد يوم القيامة. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل، لا يريد به إلا وجه الله. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل مطابقا لسنة الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.